حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات والتي وضعت آلاف المرضى على حافة الموت. وذكرت الوزارة أن الكميات المحدودة التي يسمح بإدخالها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأقسام الحيوية، لافتة إلى تقليص وتأجير المستشفيات بعض خدماتها بما فيها جلسات غسيل الكلى. وأكدت الوزارة أن النقص الحاد في الوقود يحد من قدرة سيارات الإسعاف على التحرك، داعية كافة المؤسسات الإنسانية والدولية للتدخل العاجل ووقف هذه الكارثة الإنسانية عبر توفير كميات كافية من الوقود. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. أكد الإعلام العبري العثور على جثة جندي إسرائيلي ميتا بطلق ناري في إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية، مبينة أن المعلومات تشير إلى انتحاره. ميدانيا أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط أثناء عملية تفخيخ وتفجير مبان لحركة حماس بخان يونس جنوبي القطاع، معترفا بإصابة جنديين إثر تعرض دبابة للهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال القطاع. وفي سياق موازن أكد الكتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة بخان يونس. تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إعلان الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين أثر تفجير مبنى مفخخ في خان يونس. شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية حاشدة استنكارا لجرائم الإبادة والتجويع في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني وعدم تراجعه عن الإسناد والتضحية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بالعمليات البحرية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية وهجماتها الصاروخية في عمق الأراضي المحتلة. كما أشاد البيان بكمان المقاومة في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا هذه الهجمات عاملا أرهق جيش الاحتلال وزاد الشعب الفلسطيني وجماهير المقاومة عزما وثباتا. طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال على خلفية جرائم الإبادة بغزة. وأكد سانشيز أن إسبانيا وإيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي تقييم التزام الكيان باتفاقية الشراكة مع الاتحاد، منتقدا عدم اتخاذ الاتحاد أي خطوات ضد الكيان. وأضاف أن أي جهة لا تلتزم بالمبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي وتستخدم الجوع كسلاحا في غزة للقضاء على دولة فلسطين الشرعية لا يجوز لها أن تكون شريكة للاتحاد. وختام من العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع الشرطة بمحافظة سيستان وبلوتشستان الإيرانية. وزارة الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة الوقود بالمستشفيات وتدعو المؤسسة الدولية للتدخل العاجل. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تطلع هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات في الملفات المختلفة على الصعيد الداخل والمنطقة وكذلك الدولي. سوف نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم على تداعيات الانتصار الإيراني في حرب 12 يوم على مستقبل الاحتلال في المنطقة وكذلك العالم. محورنا في هذا البرنامج إيران والتحول الاستراتيجي في المشهد الإقليمي. ندعوكم أحبتنا الأكارم إلى المشاركة في هذا البرنامج والمساهمة معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-32-62، 22-01-37-32-62، ورقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 00989-993-794-2431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. مثلت مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران للحرب الإسرائيلية الأمريكية نقطة تحول استراتيجية في المشهد الإقليمي، بفعل ما ترتب عليها من نتائج في عدة اتجاهات وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات أيضا. فقد أظهرت إيران في هذه المواجهة التي اتسمت بالمباغتة والكثافة النارية قدرة فريدة في الصمود بوجه آلة عسكرية غربية مدججة بأحدث الوسائل التقنية، لتفرض في نهاية المطاف معادلة رد متماسك استمرت حتى اللحظة الأخيرة من الحرب. ومما يزيد من أهمية هذا الإنجاز أن طهران خاضت المواجهة دون أن تفرط بثوابتها أو تقايض على أولوياتها الاستراتيجية، فيما نجحت من خلال هذه الحرب في تكريس موقعها كفاعل إقليمي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، حيث واجهت حربا ذات طابع شاملت محاولات ضرب منشآت نووية وعسكرية واختراقات سيبرانية ومحاولات لعزلها سياسيا، لكنها برهنت على أنها تمتلك القدرة على الصمود والبقاء في قلب المعادلة الإقليمية وفرض قواعد اشتباك جديدة من موقع القوة. هذه القدرة على الصمود رغم التضحيات هو ما منح إيران حضورا معنويا وسياسيا مضاعفا، وجعلت من قوتها العسكرية امتدادا لقوة سياسية مشروعة تسعى للدفاع عن سيادتها وجزءا من معادلة القوة الإقليمية. فمن أبرز المفاجآت التي فرضتها إيران في هذه الحرب نجاحها في تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي المتطورة التي تعتمد عليها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أن منظومات الاعتراض الصاروخي الإسرائيلية حيتس ومقلاع داود والقبة الحديدية والمنظومات الأمريكية لم تعد ضمانة كافية لتحييد الخطر الإيراني. أما الإنجازات السياسية التي فرضتها إيران خلال الحرب هي أنها انتهت من دون أي قيود سياسية على خياراتها الاستراتيجية، لا فيما يتعلق ببرنامجها النووي ولا فيما يخص بنفوذها الإقليمي، ولم تطرح تسويات ولم يفرض عليها شروط جديدة، وعلى العكس جاءت نتيجة الحرب لتعزز مشروعية الخيارات الإيرانية وتؤكد أن الضغط العسكري لا يفضي بالضرورة إلى نتائج سياسية في ظل وجود بنية صلبة ومتجانسة في القرار. تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وعنوان الحديث إيران والتحول الاستراتيجي في المشهد الإقليمي. انتقل أحبتنا الأكارم لنستمع وإياكم في هذه اللحظات إلى مداخلة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ جواد سلام.
يعني بداية تحية لكم المستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وعلى رأسهم القائد العظيم سماحة السيد علي الخامنئي حفظه المولى ورعاه. نعم، يعني الجمهورية الإسلامية في الحرب الأخيرة التي فرضت عليها قد أنجزت يعني ما يقارب 4 إنجازات سياسية وعسكرية كبيرة على المستوى الإقليمي، ومنها يعني تعزيز القدرات الردعية وترسيخها في القرار السياسي، بالإضافة إلى تجديد يعني شعبية النظام وهويته الثورية، إعادة إحياء محور المقاومة وكسر الاندفاع الغربية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط. إذا ما عدنا إلى البداية وهي تعزيز القدرات الردعية وترسيخها في القرار السياسي، يعني من خلال القدرة على الرد بضبط عال وتصعيد محسوب، نجحت إيران في فرض معادلة ردع جديدة ستكون حاضرة في أي قرار سياسي أو عسكري قادم في المنطقة. لم تعد الحرب ضد إيران خيارا سهلا، بل أصبحت مخاطرة عالية الكلفة لا يمكن يعني توقع مآلاتها بسهولة. على المستوى الشعبي يعني والداخلي، وفرت الحرب فرصة نادرة للنظام الإيراني لتعزيز صورته وتجديد شرعيته الشعبية بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية، فقد أعادت يعني الحرب إبراز الهوية الثورية للنظام وأحيت رمزية الصمود والمقاومة، وهو ما انعكس في ارتفاع منسوب الائتلاف الشعبي. كما ساهمت يعني أيضا هذه الحرب في تعزيز صورة الحرس الثوري ومكانته وتهميش الأصوات الداعية إلى التقرب من الولايات المتحدة والمعسكر الغربي، حيث ظهرت هذه الخيارات على أنها انهزامية، ما أفرز مشهدا داخليا أكثر تماسكا في وجه الضغوط الخارجية. بالنسبة لموضوع المحور وإعادة إحياء المحور، يعني واحدة من النتائج المهمة لهذه الحرب كانت إعادة الروح لمحور المقاومة الذي تلقى في السنوات الأخيرة ضربات متتالية سواء في سوريا أو العراق أو لبنان. أعاد الحضور الإيراني المباشر إلى جبهات متعددة ولو بشكل غير معلن، إحساس الحلفاء بالثقة ومفهوم التضامن الاستراتيجي العابر للحدود، وأكد أن طهران لم تتعلم
تتخلى عن شركائها، بل لا تزال قادرة على إحداث توازن ردعي جماعي. كسر الاندفاعية الغربية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط، يعني أفضت هذه يعني الحرب رغم قصرها الزمني إلى كبح الاندفاع الأمريكية والإسرائيلية معا نحو فرض شرق أوسط جديد قائم على تفكيك المحاور وبناء تحالفات هجينة. لقد اصطدمت هذه الرؤية بجدار الردع الإيراني وولدت دينامية جديدة من التوتر المدروس والتصعيد المدار، يعني تبقي كل السيناريوهات مفتوحة لكنها تجعل فرض الإملاءات مستحيلا. يعني في المحصلة لم تكن إنجازات إيران في هذه الحرب ظرفية أو عابرة، بل مؤسسة يعني لتحولات استراتيجية ستؤثر في مسارات الصراع والتسوية في المنطقة. ولقد أثبتت إيران أنها قادرة على الصمود والمواجهة دون أن تخسر مشروعها أو تفرط في ثوابتها أو تضعف حلفاؤها، والأهم أنها خرجت من الحرب ليس فقط بقوة عسكرية قائمة، بل بمكانة سياسية متقدمة في الإقليم والعالم.
شكرا جزيلا للأستاذ جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المداخلة، وأيضا من العراق الأستاذ اياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي يتحدث لنا في إطار حديث البرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فرضت إيران وجودها السياسي بقوة وأثبتت أنها تمتلك آليات الحوار السياسي المقتدر والمتفوق. ليس من السياسة أن تذهب لتتفاوض وأنت ضعيف، ليس من السياسة أن تحاور وأنت ضعيف. السياسة لا تعني بأي حال من الأحوال الضعف في مواجهة الآخرين. حينما تريد أن تمارس العمل السياسي يجب أن تكون لديك كل أدوات القوة التي تميزك عن الآخرين، وهذا ما حدث خلال الحرب التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران، إذ أثبتت إيران بأنها قوة مقتدرة وتمتلك من آليات ومقومات القوة الكثير، مما يجعلها حاضرا فاعلا سياسيا في المشهد السياسي ليس فقط على مستوى المنطقة، وإنما أصبحت إيران قوة سياسية على مستوى العالم. أعتقد أن هذه الحرب بتداعياتها الخطيرة بما فرضت من معادلات جديدة أثبتت أن إيران قوة سياسية على مستوى العالم، عادت لتثبت من جديد إجرام الكيان الصهيوني وعدم شرعية القرارات والتصرفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. أصبحت القضية الإيرانية أكثر عالمية، خصوصا بعد أن دخلت الجمهورية الإسلامية نادي القوى العظمى من خلال امتلاكها هذا الكم الكبير من القوى الذي غير المعادلة وأجبر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على أن تطالب بإيقاف الحرب وأن يجلسوا مرة أخرى إلى طاولة التفاوض، لكن إيران فرضت إرادتها السياسية بقوة وهي التي أوقفت الحرب. هي وإن كانت العدوان شن عليها، لكن إيران هي التي أوقفت الحرب، وهذه إرادة سياسية، وإيران هي التي تملي بشروطها على الآخرين لكي يعوا حجم القدرة الإيرانية في المواجهة العسكرية وبالتالي بالحوار السياسي وفرض الإرادات السياسية.
نحيي الأستاذ الفاضل اياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق على هذه المداخلة معنا في هذا البرنامج. وطبعا لابد من الإشارة بأن المراقبون يرون حقيقة أن طهران أثبتت أنها قادرة على خوض صراع مفتوح دون أن تغير حقيقة من موقعها التفاوضي، وأنها باتت تمتلك أوراق القوة، وهذا ما يتيح لها مواجهة لأي محاولات إضافية لفرض شروط وقيود عليها بعد فشل الحرب السابقة في هذا الاتجاه في منظومة أمن حقيقة جبهتها الداخلية، فضلا عن أن إيران أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي هو تصور أمريكي صهيوني يقوم على إعادة رسم خرائط المنطقة من خلال تقسيم الدول إلى كيانات طائفية وفنية تتنازع فيما بينها لتبعدها عن الصراع مع إسرائيل. إن شاء الله في هذا البرنامج نود أن نتوقف أيضا ومزيد من التفاصيل عند استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ مصطفى.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
الله يجزك يا
بارك الله بكم. ما هي أبرز تداعيات الانتصار الإيراني في حرب 12 يوم على مستقبل الاحتلال في المنطقة وكذلك العالم دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجددا ومستمعيكم الأعزاء. في الحقيقة يعني يمكن قراءة ما حصل بعد الهجوم الغادر واستمر 12 يوما هجوما صهيو أمريكيا. الخطة كانت حقيقة خطة متكاملة الأبعاد، يعني لم يؤلوا جهدا لا أمريكي ولا الصهيوني لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية المباركة، إن على المستوى الحرب الصعبة أو الخشنة أو الحرب العسكرية، الحرب السيبرانية، الحرب الإعلامية، الحرب الاستخباراتية، الذكاء الاصطناعي، كل الإمكانيات التي كان يمكن أن يوفرها ويستغلها العدو استخدمها في هذا الحرب. ولهذا في البداية أوهم في الحقيقة بعض الناس أو السذج أنه القضية قضية يعني تخصيب وممكن يعني تتفاهمون مع وكالة الطاقة الذرية ويعني عفى الله عما سلف.
نعم.
ولكن طريقة الهجوم والأهداف والمراكز وكل الإمكانيات التي يستخدموها والخلايا النائمة، المسيرات والذكاء الاصطناعي، التشفير، وكل هذه في الحقيقة كانت توحي أنه حرب وجودية خصوصا للعدو الصهيوني. والبعض كان يتصور، يعني أنا كنت على إحدى الفضائيات في السويعات الأولى، ربما كان الساعة 5 صباحا صباح يوم الجمعة إذا تتذكر سيد مصطفى، عندما يعني الكل الأخبار كانت تتوالى، الشهيد سلامي راح، الشهيد اللواء باقري حاجز، هذا كله هكذا. فعندما سألني مقدم البرنامج يعني نوع من التبختر، نوع من الشماتة، لا أقول أكثر من ذلك، فقلت له، قال لي كيف سترد إيران وما هو ردها؟ قلت له ونحن في عز يعني الإعلامات والبيانات والتصريحات، قلت له سيكون ردا مزلزلا. هو يعني شبه ابتسم أو مثلا استهزأ، استخف بالموضوع. وإذا لم يعني يمر أكثر من 20 ساعة أو أقل وإذا بالصواريخ تنهال على الكيان الصهيوني. وفي الظهور الثالث أستاذ مصطفى لسماحة السيد القائد قال لقد سحقت إسرائيل. وحتى لحد يعني هذه العبارة ما كان أحد يتصور أنه أبعاد في الحقيقة هذا الدمار الشامل الذي صدق وعد سماحة السيد عندما قال إحدى السنين إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة سنجعل في الحقيقة تل أبيب وحيفا نسويها في الحقيقة بالأرض. هذا نسويها بالأرض ليس معناها أنه تطحن، نسويها أنها في الحقيقة نقضي على كل الإمكانيات الحيوية والاستراتيجية والعسكرية والأمنية. وهذا اللي حصل. والآن بدأت تظهر في الحقيقة هذه الخسائر وهذا الدمار الشامل وهذه المواقع وقدرة إيران الصاروخية. أحد الأخوة كان يروي أنه أنا كنت في مطار قطر في الدوحة وكنت أنصب على صدري علم الجمهورية الإسلامية، وإذا كل من يمر جنبي كان يؤشر لي بعلامة النصر، وكان يقول أنا كإيراني أفتخر بأنه إيراني وأحمد العالم جوم الإسلامية. هذا غيظ من فيض، فما علك بالتحليلات والمقالات والتقديرات والمستقبل كيف ستكون والعدو الصهيوني هل سيقوم، ماذا بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ماذا بعد زيارة إلى واشنطن، خرج بدون مؤتمر صحفي الرجل، يعني خرج وقالوا بفاض. إذن تغييرات المنطقة التي أراد لها نتنياهو أن يرسمها هو وبريشة أمريكية. طبعا اليوم البعض كان يعني بدون مبالغة يقول إيران ستحدد في الحقيقة ومحور المقاومة ستحدد معالم الشرق الأوسط الجديد إن شاء الله.
إن شاء الله. كيف سيكون هذا المستقبل؟ يعني أبرز المعادلات التي فرضتها إيران وهذه الإنجازات السياسية التي تتحدثون عنها، مستقبل المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الكبير بعد هذه الهزيمة وبعد هذه الإنجازات، كيف ستكون أمام إيران؟
يعني أمام إيران الآن حقيقة مهمة صعبة أخي مصطفى.
نعم.
على المستوى العسكري بحمد الله، يعني صحيح نحن أصبنا وفقدنا قادة عظام لا نستهين بذلك، ولكن هم قرابين وكانوا في الحقيقة الثمن لهذا النصر الكبير التاريخي، من علماء نوويين، من شهداء، من عوائل، من أطفال، من نساء، من بعض البنى التحتية، هذا كله فداء للوطن، فداء للإسلام، هذا أولا. الموضوع الثاني الآن، كيف ستتحرك إيران دبلوماسيا تحركا عقلانيا ذكيا ومشرفا كما أكد سماحة السيد القائد؟ لا نستعجل ولا نخاف من هذا التهويل أنه وكالة الطاقة الذرية سيفعلون في الحقيقة ترويكا الأوروبية ستفعل آلية الزناد، كل هذا هراء. يعني ما حصل وما تحقق وما حققته وأنجزته الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية، الشعب الذي وقف في الحقيقة، ولا أبالغ يعني إن قلت لولا هذا الثلاثي المقدس، الإمام الخامنئي، الشعب، وقواتنا المسلحة. إذن للشعب دور كبير في الصمود وفي الوفاق في الحقيقة والوقوف. إذن الآن تطبيق وتوافق وتآلف الميدان والدبلوماسية.
نعم.
على وزارة الخارجية، على المسؤولين الأمنيين مسؤولية وثقل كبير حقيقة أن نستغل هذا النصر ولا نسمح للعدو أن يفكر بأي حماقة ولو فكر ألف مرة. كما أنه يصرح الآن بعض قادتنا العسكريين، اللواء أمير، اللواء موسوي رئيس الأركان، وكذلك السيد خاكفور القائد الجديد الحرس الثوري، السيد موسوي قائد جوفر، كلهم يقولون ما زال إصبع على الزناد، حسب بيان المسؤول على الأمن القومي أنه نحن لا نصدق أنه انتهت الحرب. الآن عملية وقف إطلاق نار وطلبها الأمريكي، ونحن استجبنا لها من موقع القوة لأن نحن فرضنا عليه بالحقيقة وقف إطلاق النار. واليوم سمعنا أخبار يعني بخلاف ما ادعت قطر وبخلاف ما ادعى الأمريكي من أنه الصواريخ التي بالحقيقة صوبت نحو قاعدة العديد في دوحة قطر لم يكن لها تأثير ولم تؤثر تأثيرا مباشرا، في حين أنه الأقمار الصناعية والصور يعني وضحت وكشفت أنه مدى الدمار الذي لحق بهذه القاعدة. وبعدها رفع ترامب العلم الأبيض وقف إطلاق النار وأمر نتنياهو بوقف إطلاق النار، هذا واحد.
بلى.
خلينا نتحدث شوية من عن الصهاينة أنفسهم، يعني رئيس بلدية حيفا، رئيس بلدية تل أبيب، قالوا لا طاقة لنا بعد أمام الصواريخ الإيرانية وستدمر، وقالوا أنه سيستغرق أكثر من 5 أعوام الآن تدمير ما قامت بها الصواريخ الإيرانية، ولو كانت استمرت في الحقيقة الحرب بعد 2 أسبوع لسحقت إسرائيل بالكامل، لم يعد شيء اسمه إسرائيل، ولكن تدارك الموقف ترامب، وهذا في الحقيقة نصرا مؤزرا كبيرا. وأن ادعوهم في الحقيقة في لقاء واشنطن نتنياهو وترامب أنه نحن المنتصرون، في حين أنه لا، هم المهزومون. وكلما يمر الزمن كلما تتكشف آثار الدمار والضررات التي لحقت بقاعدة العداد واستعداد في الحقيقة إيران في مواجهة أمريكا، لأن حربنا أستاذ مصطفى الكل يقول الآن هذه كانت حرب في الحقيقة أمريكية ولكن بلبوس وبقراء إسرائيلي.
بلى.
كثير من الإمكانيات الجوية، الاستخبارية، الذكاء الصناعي، الإعدادات، الدعم اللوجستي، كل هذا كان في الحقيقة أمريكية. كل هذا كان
أمريكي. طيب دكتور، وأنتم تحدثتم عن حقيقة الضربة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة العديد القطرية في ظل هذه الهزيمة النكراء، لحقت بالاحتلال والضربات الموجعة التي تلقتها من الهجمات الصاروخية الإيرانية، هنا لماذا لا تعاود دول التطبيع النظر في حساباتها وتقطع علاقاتها مع الاحتلال، ولا حقيقة تعول على أمنها على هذا الكيان المهزوم والمؤقت؟
لأن هذه معادلة معقدة جدا. نحن الآن في طور التفاهم مع هذه الدول، خصوصا بعد ضربة قاعدة العديد الأمريكية وهي مركز السنتكام، تعرف
بلى
مركز القيادة القوات الأمريكية في المنطقة هي العديد، أحدث وأوسع وأكبر قاعدة عسكرية خارج الأراضي الأمريكية هي هذه القاعدة، تتحكم بكثير من العمليات الاستخبارية العسكرية، المسيرات، الطائرات، المدمرات، كل هذه في هذه القاعدة. إذن في الحقيقة يعني نحن لا نرغب توسيع الحرب، وتفهمنا وفهمنا القطريين وكذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي أنه يا جماعة الخير ما قامت به إيران حق مشروع وفق المنشور الأممي المادة 51، اعتدي علينا من هذه القاعدة، وهناك آثار، هناك إحداثيات، هناك معلومات، هناك صور لأقمار صناعية أنه من هذه القاعدة نسقت عملية ضرب منشآتنا النووية إصفهان، نطنز وفوردو، وبما أنه من هذه القاعدة انطلقت مسيرات، من هذه القاعدة نسقت أمريكا في الحقيقة هجومها، صحيح الطائرات أتت من مكان آخر من جزيرة نيوم أو من ديوغو غارسيا من أينما كان، ولكن من هنا نسقت أمريكا عملياتها لضرب منشآتنا النووية. إذن نحن لم نضرب قطر، نحن ضربنا قاعدة أمريكية، والقواعد الأمريكية في أي بلد تعتبر أرض أمريكية.
نعم.
فقلنا لهم نحن لا نريد في الحقيقة توسيع الحرب، وتفهموا ذلك، ولكن من باب في الحقيقة حفظ ماء الوجه سيادتنا وأراضينا وأجواؤنا. طيب أنتم لماذا تسمحون للأمريكي وهل تجرؤون؟ هذا واحد. الآن نرجع إلى سؤالك أنه كيف في الحقيقة سيتعامل دول الجوار، حتى هناك شبهة على أذربيجان باكو، يعني أخبار شبه موثقة أنه كانت تأتي مسيرات وتقصف مناطق حساسة في تبريز ونواحي ضواحي تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية أخي العزيز. إذن هذا كله ستتثبت منه الجمهورية الإسلامية، وحتى السيد عراسي في إحدى مقابلاته بعد ضربة العديد قال عندما استنكر مجلس التعاون الخليجي هذا الهجوم أنا قلت لهم وقعوا حتى اسم باسمي واسم الجمهورية هذا البيان. نحن لا نريد أن نضر في الحقيقة، ولا نريد أن يتضرر في الحقيقة أي من دول الخليج العربية المتشرفة خليج الفارس، ولكن ماذا نفعل يا أخي؟ بلدانكم تعج بالقواعد الأمريكية برا وبحرا وجوا، هل يعني نقف مكتوف الأيدي ويمطر علينا الصهيوني من أرض العراق وكذلك من الأجواء الخليجية بصواريخه بمسيراته من غواصاته صواريخ التوماهوك؟ هل معقول نقول لا والله لأن هذا يخل بسيادة هذه الدولة أو كذا الدولة؟ لا، نحن تصرفنا حسب الأصول وعقلاني ووفق القوانين الدولية.
نعم. هنا نتساءل دكتور، يعني إيران أعلنت أنها ستستخدم أسلحة وصواريخ أكثر تطورا إذا ما أقدم الاحتلال على ارتكاب خطأ آخر بمهاجمة الأراضي الإيرانية، هل تعتقدون أن يعاودوا حقيقة الاحتلال وأمريكا اعتداءاتهم على إيران؟
يا صديقي مصطفى، أنا لا أقول مستحيل، أقول شبه مستحيل الآن أن يقوم العدو الصهيوني بحماقة أخرى إلا اللهم إذا أراد أن ينتحر حقيقة. يعني شوف الآن القوة البرية للعدو الصهيوني في الجنوب اللبناني جند وحشد 7 فرق عسكرية، ليس ألوية، 7 فرق عسكرية، ولم يستجر أن يتخطى قرية واحدة لولا أن حصل هذا الاتفاق، ومع الأسف استغلها العدو الصهيوني. شوف الآن في غزة، نحن الآن على قرابة 2 سنة، ماذا حصل؟ الآن بدأت العمليات النوعية لحماس والجهاد الإسلامي، بدأت في الحقيقة أن تضطر نتنياهو أن يقطع سفره إلى واشنطن ويرجع في الحقيقة يعني مكفهر الوجه من هذه العمليات النوعية، وكاد أن يقع أسير مرة أخرى، أسيرا ناضجا وطازجا بيد حماس.
نعم.
هذه العمليات هم قالوا سحقنا حماس وسننزع السلاح وسنطرد قادتها وسنقتل وندمر وكذا وكذا. هذه حماس وهذه العمليات النوعية التي كأنه البارحة بدأ الحرب بين الفصائل الجهادية الفلسطينية والعدو الصهيوني المدجج بأفتك أنواع السلاح والإمكانيات والإحداثيات والاستخباريات والحرب السيبرانية الذكاء الاصطناعي، وإذا به عجز عن أن يواجه منظمتين جهاديتين في الحقيقة في منطقة محصورة لا تكثر من 35,000 الحقيقة كلمة المربع.
نعم.
هذا العدو الصهيوني. من حقيقة الآن إسرائيل أخي مصطفى يتنفس الإسرائيلي برئتين وليس برئة واحدة أمريكية لولا الدعم الأمريكي. الآن خبراء أساتذة الجامعات باحثين في مراكز بحثية استراتيجية أمريكية يقولون لولا الدعم الأمريكي والناتوي وبعض الدول المطبعة الخائنة في منطقتنا لسحقت إسرائيل في الحقيقة، ليس مع إيران بل ومع عملية في الحقيقة طوفان الأقصى.
نعم. فيما يخص بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا دكتور، سؤالنا يعني الرئيس الإيراني بازشكيان قال استمرار التعاون مرهون بتصحيح المعايير المزدوجة ويتعلق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أي تكرار العدوان سيقابل برد أكثر حسما وباعثا على الندم. هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقلة في قراراتها تلتزم بالتعهدات أم أنها مغلوبة على أمرها وتتحرك وفقا للإملاءات الأمريكية؟
احتراما للمستمع الكريم ومستمعيكم لا أقول شيئا إلا ما أقول لجروسي عليه ما يستحق من الرحمن. حقيقة أستاذ مصطفى يعني هذا شخص خطير.
نعم.
وشخص دجال وشخص في الحقيقة غير محايد وغير حرفي و بصراحة يعني حقيقة يخدم الأجندة الصهيونية، يعتمد الرواية الموسادية الرواية CIA إنه إيران لا تتعاون معنا، إيران تخفي بعض نشاطاتها، إيران لا تجيب على أسئلتنا. يا رجل أنت تأتي إلى إيران وتفتش كل المواقع، أكثر مواقع حساسية وسرية تفتح في الحقيقة وفي الحقيقة أبوابها لأن تطمئن وتريك أنه نحن لا نخفي شيئا. لماذا عندما ترجع وترفع تقرير إلى مجلس المحافظين إنه إيران كذا وكذا تمهد لهذا الهجوم الغادر الذي في الحقيقة اعتمدته الرواية الصهيونية إنه إيران ذاهبة إلى سلاح نووي وكذا وكذا، واليوم يرجع ويقول منافقا إنه يجب أن تسمح لنا إيران كي نزور المواقع النووية التي ضربت كي يقدم تقريرا. يعني حدث لغط في الداخل الأمريكي إنه هل حقيقة الضربات الإسرائيلية والضربة الأمريكية خصوصا بعد كل هذه المعمعة والتضجيج والتأجيج والتعجيج، هل حقيقة تحققت ما أرادته أمريكا، دمرت وقضت على القدرة النووية الإيرانية أم لا؟ لغط هذا حصل، فهم حقيقة استعانوا وأرادوا أن يستعينوا بجاسوسهم رافل جروسي إنه اذهب وأنت أتي بنا بالخبر الصحيح. وإذا قطع الطريق في الحقيقة من الشورى الإسلامي بقرار حاسم وحازم أنه الآن على الأقل فلتعلق النشاطات بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. أما الشرط الذي قاله السيد بازشكيان هو على غرار القانون الذي صوت عليه البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور ووثقه وأمر بالتنفيذ في الحقيقة المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا الجروسي أنا في رأيي لا يصح أن يبقى لأنه أساء إلى سمعة هذه الوكالة التي على عاتقها أخطر مسؤولية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو تلاعب هكذا طبعا في أن يدعمه ترامب لكي يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، وهو بهذه السيرة في الحقيقة المشينة وبهذه العمالة للصهاينة والأمريكيين. إذن نحن نقول إذا حقيقة أرادت وكالة الطاقة الذرية أن تعيد علاقاتها مع إيران وترفع بقرار كذلك من مجلس الشورى الإسلامي المنع والتعليق، يجب أن تلتزم الحيادية، تلتزم الموضوعية وتعوض الخسائر على الأقل المعنوية التي وتندد بالعدوان الذي حصل ولحد الآن في الحقيقة يبلع لسانه ولم يندد ولم يستنكر هذا الهجوم الغادر للأمريكي وللصهيوني.
نعم، كل التحية والشكر لكم سيدي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
يا أهلا بكم.
حياكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نحييكم أحبتنا الكرام مرة أخرى في لقائنا هذا، والدقائق المتبقية لنا سوف نخصصها لمساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، أولها للأخ الفاضل المستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحول استراتيجي في مواجهة الكيان الصهيوني والغرب، هذا من الناحية العسكرية. أما من الناحية السياسية، بقت إيران على ثوابتها وسيادتها، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك يا صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة. إلى البصرة العراقية، ثائر الأسدي من العراق يحدثنا.
السلام عليكم بكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، حدثت تحولات كبيرة وكثيرة في المشهد الدولي والإقليمي بعد العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران وحرب 12 يوما وما حققته إيران من قوة ردع، ودمرت هذا الكيان الغاصب بضربات مركزة ومدمرة للبنية الأمنية والتحتية لهذا الكيان المجرم، وضرب أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي قاعدة العديد في قطر، مما جعل الكيان وراعيته أمريكا الشر باستجداء وقف أطلاق النار من الجمهورية الإسلامية عبر العديد من الوسطاء. اليوم إيران باتت هي من تتحكم إقليمياً وتفرض إرادتها بنصرة الشعوب المظلومة، والغرب نرى أن الغرب أصبح يذعن صاغرا إن شاء الله لمطالب إيران المشروعة في حق البرنامج النووي السلمي ورفع الحصار الجائر عن الجمهورية الإسلامية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
نحيي الأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك يا أخي الفاضل، شكرا جزيلا. ونشاهد حقيقة مشاركات الأحبة، منها الأخ علي الإعلامي علي الغفلي من اليمن، يقول المسلمون بين مطرقة اليهود وسندان الخونة، خطط اليهود لاغتيال المسلمين من قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك باغتياله ف أعمى الله أبصارهم وحفظه، عندما أشرقت شمس عدالة السماء ورسالة ربنا على كوكب المعمورة جن جنونهم وبهت قدرهم، فتعهدوا بمحاصرتها وقبع كل رموزها وقتل عبادة المسلمين، كلما ازداد أعدادهم حينها لم يصب سحرهم كون خاتمها ما زال حيا يمسح سمومهم بيديه ولسانه. وبعد وفاته بدأت اليهود مشروعها القدر باغتيال المسلمين بالاتفاق مع الخونة في مؤتمر السقيفة، فشنوا عليهم حملات شعواء لإبادتهم، ومع ذلك الوقت واليهود يفعلون ويبيدون، وفي المسلمين عامة في شتى بقاع الأرض، في الشيشان والبوسنة والهرسك وفي كل مكان في العالم، تشكل اليهود عصابات وعملاء لاغتيال وخطف وقتل عامة المسلمين وأطفالا ونساء وشباب وشيوخ، لم يسلم حتى الجنين في رحم أمه تم قتله قبل أن ترى عيونه نور السماء، فبلا رحمة ينتهكون ويشردون ويجوعون ويغتصبون المسلمين والعرب على أيدي اليهود والخونة. ولهذا نوجه رسالتنا لكافة العرب بأن أنهم يتوحدون أو يوحدوا صفوفهم لمواجهة وتصدير هذا المشروع اليهودي. الكاتب الإعلامي علي القفلي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. تحية طيبة لكل الأحبة الذين يبعثون إلينا برسائل حقيقة التعازي في هذه الأيام وهذه الليالي من شهر محرم الحرام. أتوقف عند مشاركة الأخ مرتضى السفير من الناصرية، استمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. نعم، هذا إيران لها باع طويل في المقاومة ولها باع طويل في نصرة الحق، فلذلك تلعب دورا استراتيجيا في المشهد الإقليمي، وهي ليست بمعزل عن المستضعفين، وإنما هي دائما تحاول باستراتيجيتها الحقة تحاول أن تكون لها الثقل الأكبر في نصرة المستضعفين وفي تحقيق السلم المجتمعي قدر الإمكان، ساعية إلى فرض استراتيجيتها في المنطقة وفي الأقاليم التي من هنا وهناك تحاول مواجهة إيران، ليس لسبب سوى أن إيران دولة إسلامية ناصرة للحق. مرتضى العراق،
بارك الله بك أخي مرتضى وشكرا جزيلا على هذه المساهمة. نعم مستمعينا الكرام، وعلى مرفأ الختام لابد من الإشارة إلى أن المراقبون يرون أن طهران أثبتت أنها قادرة على خوض صراع مفتوح دون أن تغير من موقعها التفاوضي، وأنها باتت تمتلك من أوراق القوة ما يتيح مواجهة أي محاولات إضافية لفرض شروط وقيود عليها، وطبعا بعد فشل الحرب السابقة في هذا الاتجاه في منظومة أمنها حقيقة وجبهتها الداخلية. الآن واضح التماسك الموجود، وفضلا عن أن إيران أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي هو تصور أمريكي صهيوني يقوم على إعادة رسم خرائط المنطقة من خلال تقسيم الدول إلى كيانات طائفية وأثنية تتنازع فيما بينها لتبعدها طبعا عن الصراع مع إسرائيل. كل شكري والتحية لكم مستمعينا مستمعاتنا على كرم المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاومة. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع الشرطة بمحافظة سيستان بلوتستان الإيرانية. واستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات أثر اعتداءات المستوطنين على أهالي بلدة سنجل في رام الله. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاومة. وشدد لاريجاني على أن العدوان الأخير على بلاده أثبت أن الولايات المتحدة طرف غير موثوق به، مبينا أن طهران تدرس حاليا رسائل تلقتها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات. وأضاف أن النظرية الأمريكية تتبنى مبدأ فاشلا هو إما الاستسلام أو الحرب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحولا لمسرح للتهريج بانحيازهما إلى العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. قتل إرهابي وأصيب آخر أثر اشتباك مع قوات الشرطة الإيرانية في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرقي إيران. مصدر أمني مسؤول أكد أن العملية أسفرت أيضا عن ارتقاء 3 شهداء من ضباط الشرطة وإصابة 4. وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية فككت قبل أيام خلية إرهابية على صلة بكيان الاحتلال في المحافظة نفسها في عملية نوعية أدت إلى مقتل واعتقال 6 من عناصر هذه العصابات. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، فيما كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. أكد الإعلام العبري العثور على جثة جندي إسرائيلي ميتا بطلق ناري في إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية، مبينة أن المعلومات تشير إلى انتحاره. ميدانيا أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط أثناء عملية تفخيخ وتفجير مبان لحركة حماس بخان يونس جنوبي القطاع، معترفا بإصابة جنديين أثر تعرض دبابة لهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال القطاع. في سياق موازن، أكد كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة بخان يونس. تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إعلان الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين أثر تفجير مبنى مفخخ في خان يونس. وحول عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة نتوقف وهذا التقرير.
المقاومة تنهض من تحت الركام وتعيد ترتيب صفوفها بعد أكثر من 600 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية لتربك العدو، حيث تصاعدت عملياتها ضد جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة. أحدث عمليات المقاومة كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث أفادت بتعرض الجيش الإسرائيلي لحدث أمني صعب جديد شمالي قطاع غزة، وسط أنباء عن قيام مروحية إسرائيلية بإجلاء جنود من القطاع نحو مستشفى في الكيان. يأتي هذا التطور بعد ساعات من تفجير مبنى مفخخ في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن قتيلين و6 جرحى وفقا لمصادر الاحتلال. كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين في اشتباك شمال قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على الدبابة الليلة الماضية، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل نقيب في لواء جولاني في معركة جنوب قطاع غزة. في سياق العمليات التي نفذتها كتائب القسام، فجر المقاومون دبابة ميركافا بعبوة أرضية شديدة الانفجار كانت معدة مسبقا بمنطقة المسلق جنوب غربي خان يونس.